إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. التيمم وأحكامه.
ما زلنا في هذا الباب، لأن قبل الدخول في الشرائط والأركان لابد أن نقدم مقدمة نتوسع فيها حتى يتصور المرء التيمم. التيمم قلنا التيمم هو الفرض، صحيح؟ لا، أنا أسأل بدل ما أنا أجيب، أنا أسأل: التيمم لغة وشرعا؟ تفضلوا. التيمم لغة وشرعا؟ نعم. ولا تيمم خبيثا منه تنفقون؟ نعم، شرعا. قصد الصعيد الطيب. ليش قصد الصعيد؟ طب ليش تقصده؟ يعني ما الثمرة أن أقول قصد الصعيد الطيب؟ بس أنت أجدت كده الأمر انتهى. نعم، لرفع الحدث. لا، أنا بتكلم على لما أقول ولا بد من قصد الصعيد الطيب. ليش؟ يخرج احتراز من إيش؟ دقة نظر العلماء في هذا التقصير. ليش؟ إيش الفائدة من ذلك الثمرة؟ عشان إيش؟ لا، جيد، احسنت. انا اتكلم على القصد لا على الوصف. نعم، البحث عنه. جيد، ابتغاء الطهارة مع حفظ الماء. احسنت يا محمد، البحث. جزاك الله خير. النية احسنت، ولا فض فوق، وكل هذا هواء وخواء. كل هذا الكلام قصد التراب. ليش؟ عشان لما يقف هكذا في صحراء ويأتي التراب عليه، هل يصح هذا التيمم ام لا؟ ده الفارق بينه وبين الغسل والوضوء. لو وقف تحت مضراب والماء نزل عليه، نقول اذا انتوى الغسل صحيح، اما التيمم فلا. فقصد التيمم ان تقصد التيمم حتى تفرق بين ان التيمم ياتيك على وجهك او على يديك، هذا صحيح. وقصد الصعيد الطيب، وقلنا ان التيمم طهاره ضروره. طهاره ضروره هو رخصه، ليس اصلا، بل هو من الابداد، بدل حتى يكون الضبط صحيح، بدل. والطهارة لها قصة طريفة، طهارة التيمم لها قصة طريفة تبين لنا فضل أبي بكر وفضل عائشة رضي الله على الصحابة أجمعين. أن الإنسان كان في سفرة معها فانفرض عنها، فأخذت تبحث عنه، فاشتكت من السلم، فجلس الإنسان يبيت في هذا المكان بحثا عن الأهل، وما كانوا على ماء، وكان ليس معهم ماء، وأرادوا في الليل الصلاة، أو قل ينتظرون الفجر حتى يصلوا الفجر، فبحثوا عن الماء فلا ماء. فذهب أسيد بن حضير إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال: يا أبا بكر، أما ترى ماذا فعلت عائشة؟ أجلست رسول الله والناس بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس وأولى الناس برسول الله، أكثر الناس صلاة عليه، وهم طلبة العلم. فقال: أجلست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء، وليس على ماء. فذهب إليها وهي تقص علينا هذه القصة الطريفة، وتقول: وكان سلم على فخذي أو على حجري، ودخل أبو بكر رضي الله عنه يضربها في الخاطرة ويقول: يا لكع، وهذه الضربة في الخاطرة لامرأة ضعيفة أشد ما تكون. وهي تقول: ويمنعني من التحرك مكان رسول الله، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجلي. وقال: يا لكع، أجبت رسول الله والناس وليس على ماء، وليس معكم ماء. وقال لها: ما شاء الله أن يقول. فذهب فأنزل الله جل وعلا كرامة لعائشة ولصحابة رسول الله، فأنزل الله آية التيمم. فقال سيد بن حضير: يا أبا بكر، ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء رحمة بهذه الأمة، منة على هذه الأمة، حقا هي خير أمة أخرجها للناس. لذلك قد نزلت رحمات الله عليها تترى، منها الرخصة إن لم يجد الماء أن يتيمم. فالتيمم كما قلنا طهارة ضرورة وهي رخصة. وقد بينا الخلاف في مسألة التيمم، وقرنا مع هذه المقدمة الموسعة نقول القدر الممسوح جزئيا قبل أن ندخل في الشرائط والأركان، لابد من تصور هذه الأمور. القدر الممسوح من التيمم، ايش اللي ممكن نقول ان هذا التيمم يصح؟ تيمم تصوره وات به، ثم بعد ذلك فصل هذا اجمالا، فصل بعد ذلك الاركان والشروط. القدر الممسوح في المذهب هو الوجه واليدين الى المرفقين، الوجه واليدين الى المرفقين. يبقى اذا من اراد التيمم ليجزئه وليصح تيممه على المذهب لابد من ان يمسح كامل الوجه ويمسح كامل اليد الى المرفق. وهذا نقول مسح الرجل الوجه دون الناصيه تيممه، اجيبه بصوت واحد، تيممه بصوت واحد عشان ارى انكم حاضرين معي، حاضرون معي. تيممه لا يجزئ. لما لا يجزئ؟ عدم استيعاب الوجه. طيب طيب، ضرب فمسح يديه الى الكوع، تيممه ليش لا يجزئ؟ يعني الأصل في المذهب أن يمسح إلى المرفق. فقالوا المسح أو قبل منصوح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، بضربتين. فمن عندي وصف أول استيعاب الوجه واستيعاب اليد إلى المرفق، والوصف الثاني إيش؟ بضربتين. يبقى لو تيمم بضربة واحدة، رجل تيمم بضربة واحدة، ضرب على التراب وعلق الغبار في يديه فمسح كامل الوجه واليد الى المرفقين، تيممه لا يجزئ. لما لا يجزئ؟ لابد من ضربتين، لا يجزئ التيمم الا بضربتين. قلنا نعم، هاتوا الادله على ذلك، كان هذا المذهب، هاتوا الادله على ذلك. قالوا الادله كثيره، منها اولا حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه موقوفا ومرفوعا. اما المرفوع فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، يمسح وجهه ويديه الى المرفقين، مسح الوجه واليدين الى المرفقين. والدلاله في هذا الحديث قال التيمم ضربتان، والتيمم ضربتان هذه فيها دلاله واضحه جدا على انه يقتصر او يجزئ التيمم اذا كان على ضربتين، اقل من ذلك لا يجزئ. التيمم المجزئ ضربتان، مسح الوجه باستيعاب واليد الى المرفقين. وايضا في حديث في سنن البياضي عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ضرب تيمم، فضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه إلى المرفقين، وهذا سند صحيح. فهذا ورد عن ابن عمر بسنة فعلية، وورد عنه سنة قولية، وابن عمر أثر يطبق حديث السنة، فضرب ضربتين، ضرب للوجه وضرب ليديه إلى المرفقين. وأيضا ورد حديث عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، ورد من فعله موقوفا، وورد من فعله من قول السلام مرفوعا، أنه نقل عن السلام أنه قال التيمم ضربتان إلى آخر الحديث. ومن فعله أيضا كان يضرب ضربة للوجه ولليدين إلى المرفقين. وورد عن علي ما يقرب هذه المكان، ورد عن علي أيضا بسند صحيح أنه لما سئل عن التيمم قال التيمم ضربتان. فهذا أيضا سنة من قول صاحب جليل أن التيمم يكون التيمم ضربتان، ضربة للوجه ولليدين، لكن علي بن أبي طالب قال لليدين إلى الكف فقط، اقتصر على الكف ولم يوقف المذهب في مسألة المرفق. فهذه أدلة المذهب أن التيمم لا يجزئ إلا بضربتين، باستيعاب ضربة للوجه كل الوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فلو ضرب الضربة الثانية لليدين إلى الكوع قبل أن يصل إلى المرفق، ضرب إلى الساعد إلى الكف، كل ذلك لا يجزئ، لأن القدر الذي يجزئ ما فعله ابن عمر، ضرب ضربة أخرى لليدين فمسح إلى المرافق إلى المرفقين. وأنا كما تعهدت معكم أنا أريد أن أنتهي من الكتاب، فلن أتعرض للخلاف ولا للكلام على المذاهب الأخرى، إلا إذا خالف المذهب الأثر والسنة الصحيحة فلا بد أن أبين خلاف، لأننا ندين الله بقول الله قال الرسول، وأننا لا نتعبد لله جل في علاه بمذهب أحد كائنا من كان، إن خالف مذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نتعلم على مذهب لأن يدين الله أن الذي لم يتعلم على مذهب ما تعلم علمه. وأن الذي يخرج عندما يريد الطلب فيخرج يتعلم على الفقه المقارن هذا لن يحصل إلا مقارنة بإيش؟ بالمثقفين. ولن تجد عنه علم عنده علما ولا تفصيل. من قال بأن العلم فقط أن تصطدم بالكتاب والسنة وهذا هو العلم؟ لا، هذا ليس العلم. ولن يصل المرء إلى العلم بحال من الأحوال. فخر أهل القاهرة أو فخر أهل مصر بأسرها، محدث هذه الديار الفحل من أساطين أهل العلم، المحدث الذي يعني أنار الدنيا بأسرها علما، فضيلة الشيخ الدكتور أو الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، الذي كان الشيخ الألباني لا يعظم أحدا في مصر كما يعظم هذا الشيخ، لما سئل عن طلب العلم هو قال: قال وعلى طالب العلم أن يتعلم أصول مذهب، يتعلم على مذهب وأصوله أولا، ثم بعد ذلك لا يتبحر فيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى سنة السلف. وإلا فكيف تفهم سنة السلف لم تعلم كيف استنبط علماء السلف الأحكام من هذه الأحاديث. فنحن نتعلم هذا المذهب حتى نعرف كيف نتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك خطأ من اصطدم بالفقه المقارن أولا قبل أن يتعلم بأصول المذهب. ومع ذلك إذا خالف المذهب لابد أن نوضح أن الخلاف معه. فإذا خالف المذهب أو قالوا لا يوجد إلا انتظر الضربتين، فهذا خلاف الأثر وخلاف النظر. والصحيح أن التيمم ضربتان، ضربة مبتدئة وضربة هي سنة. هذا أرجح الأقوال وأوفى الأقوال وأصح الأقوال وأقوى الأقوال، وهي أقرب الأقوال للآثار الصحيحة. فالتيمم المجزئ ضربة واحدة تجزئ التيمم، ضربة للوجه واليدين تجزئ التيمم، وإذا ضرب ضربة ثانية فهي سنة أتى بخير. وسنبين الأدلة على ذلك. أما الأدلة على ذلك فإن الله جل وعلا قال: فتيمموا صعيدا طيبا. لا يمكن أن نستدل بالآية على كل مذهب، تستدل بالآية لأن الآية مجملة، لكن جاء التفسير والتفصيل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. عمار لما تمعك في التراب حتى يعني يرفع الجنابة جاء فقص للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمر وعمار، كان في سفر وأجنبه فطلب عمر الماء فلم يجد رضي الله عنه، فلم يصلي. وذهب عمار فقاص التيمم على الاغتسال فمر ونفسه في التراب، فلما قص عليه وسلم هذا الامر قال له رسول الله: انما كان يكفيك هكذا ان تضرب هكذا، وضرب بيديه على التراب ومسح بالوجه ومسح باليدين دون المرفقين ومسح باليدين. فهذا فعل المسلم، وفعل المسلم بيان لمجمل الايات. وايضا هذا كان تعليما لمن؟ لعمار. ولو كان التيمم لا يجزي الا بضربتين لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبين لعمار هذا، اذ القاعده ها تأخير بيان الوقت الحاجة لا يجوز، وهذا مخالف لقول الله تعالى وأمر الله جل في علاه المشدد على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ فأنزل إليك. فإن كان لا يجزي التيمم إلا بضربتين كان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لعمار هذا التيمم لا يجزي ولا يجزي إلا بضربتين. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التيمم ضربة واحدة مجزئة. طيب كيف نقول؟ نعم، الكفية عملي هو أن يضرب لو معي تراب كنت بانت لك، هو أن يضرب هكذا وإذا كان فيه غبار، وهذا الذي أدين الله به، لا بد أن يكون تراب على الأحوط لأن مسألة الخلاف فيها كما سنبين. فيعلق الغبار بيده فيمسح بالوجه، إذا مسح بالوجه يمسح أيضا اليدين، الكف على الظهر والكف الآخر على الظهر، انتهى هذا التيمم في ضربة واحدة بمسح اليد والكف بضربة واحدة. تبينها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه وارضاه. طيب من وين أتينا بأن السنة ضربة ثانية أو لو ضرب ضربة ثانية فقد أتى بالسنة؟ بيناها من الأثار الصحيح، القول الصاحب وفعل الصاحب حجة ما لم يخالفه أحد. فإذا كان ابن عمر رضي الله عنه الأثري الذي كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب ضربتين، فقلنا هذه الضربة تكون سنة من فعل الصاحب وقول الصاحب. من رفض ذلك رجع إلى خلاف أصولها، القول الصاحب حجة أم لا؟ وندين الله بأن قول الصاحب حجة. ففعل ابن عمر وقول ابن عمر بالأسانيد الصحيحة تثبت لنا أن الضربة الثانية هي سنة، وهذا هو منهج ومذهب الحنابلة ومنهج ومذهب أبي ثور الشافعية رحمة الله عليه. وهذا القول هو أرجح الأقوال وأقوى الأقوال للصواب وللآثار الصحيحة، جمعا بين الآثار بتعليم السلام العمار وفعل ابن عمر رضي الله عنه وفعل علي هذه سنته سنة قائمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوازل. فهذه سنة ابن عمر وسنة علي تثبت لنا أن التيمم فيه سنة وهي الضربة الثانية. فعل المرء إن فعلها لا إنكار عليه، لكن الإنكار أنه إذا فعل مرة واحدة وجاء أحد ينكر عليه ويقول لا يجزئك التيمم ننكر عليه ونقول قد أجزأه، لكن السنة أن يضرب ضربتين للتيمم وهذا الراجح الصحيح. أما المقدار فإما المسح للمرفقين أو المسح للكف، والصحيح هو المسح للكف كما فعل علي بن أبي طالب وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لعمار رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح. وأما الروايات التي جاءت عن ابن عمر مرفوعة أنها للمرفقين فهذه ضعيفة، الروايات المرفوعة روايات ضعيفة، والتي جاءت عن جابر فهي أيضا ضعيفة. فأبقى لنا فقط مسح ابن عمر وعارضه مسح علي وعارضه مسح عمار، وإذا تعارض ولا نستطيع أن نجمع بين المتعارضين نقول الأصح والأسد هي ضربة واحدة والضربة الثانية سنة، والمقدار استيعاب الوجه مع اليدين إلى الكف حتى ننتهي ولا نقول إلى المرفق. وقد وردت أحاديث عن عمار أنه مسح اليدين إلى المرفقين وهي أحاديث معلولة كما قال ابن عبد البر وغير ابن عبد البر أنها أحاديث وهي لا تصح. وعندنا الغنية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يتيمم بضربة واحدة ومسح واستيعاب مسح الوجه مع الكفين. إذا القدر الممسوح هو استيعاب الوجه مع اليد والكف، وأيضا الضربة تكون ضربة واحدة تجزئ والضربة الثانية سنة. الآلة التي يتيمم بها المرء قبل أن ندخل في الشرائط والأركان كما قلنا مجملا ثم نفصل، الآلة التي يضرب أو يتيمم بها المرء هذا الذي ندين الله به في المذهب ووافقنا الحنابلة هو التراب. الآية أو الآلة التي لابد أن يستخدمها المرء في التيمم التراب. فإذا قلنا التراب لا يجزئ تيمم بغير تراب، فإذا ضرب على هذه الأسطوانة رجل جاءكم قال لا ماء، وقد قال الله تعالى فإن تجدوا ماء فتيمموا، فضرب أمامك على الأسطوانة وتيمم وأنت فقير شافعي، هو يقول أنا مذهبي شافعي كما يقول مثلا، تقول تيممك بصوت واحد تيممك لا يجزي، أخطأتم الله. عندك أحمد تيممه خطأ على المذهب غلط. أحسن إذا كان في غبار عالق به فيصح ولا ما يصح. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مر عليه رجل فسلم عليه وكان يتوضا وسلم فلم يرد عليه حتى ضرب عليه الجدار، والعلماء أولوه قالوا الجدار كان فيه غبار لأنه هو من طين، صحيح ولا لا؟ فإذا كان فيه فنقول إذا الغبار الموجودة صحت وإلا لم يصح. طب رجل ذهب إلى الصوم هذا وضرب عليه يصح ولا ما يصح؟ لا. ليش؟ لا يجزي إلا التراب، لا يجزي إلا. طيب نظر إلى وجه أخيه فقال فوجده مقبرا شمسا تطع، فقال أريد التيمم ولا أجد مثل هذا الوجه، فصفع على وجهه وتيمم، يصح تيممه؟ لا. لما لا يصح تيممه؟ لأنه إيش؟ لأن هذه ليست آلة التيمم، هذا إن شاء الله سيأتيه تيمم آخر. يعني هو يقول فإن مت الآن ولا نجد أحد يغسلك سنيممك يعني. فالغرض المقصود الآلة التراب ولا يجزئ إلا بالتراب. وأدلتهم في ذلك أدلة واضحة جدا حديث النبي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضلت على الأنبياء بست، في رواية قال فضلت على الأنبياء بثلاث، وصرح فيها الأولى قال فضلت على الأنبياء بست وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، في الرواية الأخرى قال وجعلت فيها الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وفي الرواية الأخرى قال وترابها طهورا. فهذه دلالة واضحة جدا على تقييد الإيش؟ تقييد المطلق. قال جعلت فيها الأرض، كل الأرض كل ما صعد صعيدا طيبا لهذه الآية. فقالوا أن نسلم بعدما أطلق خير، وهذا تفسير للمجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها تقييدا وتربتها طهورا، وفي رواية قال وترابها طهورا. وقالوا لا يعترض علينا بقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لا يعترض علينا بهذه الآية. لما؟ في أحد يعرف؟ أولا هذه الآية فيها اعتراض عليه، هم قالوا بأن لا يجزئ في التيمم إلا التراب، والآية تقول فتيمموا وإيش الصعيد؟ كل ما صعد على الأرض. إذا هذا عموم ولا خصوص؟ عموم. فيعترض عليهم بآية ولا ما يعترض؟ طرف. طب كيف نرد هذا الاعتراض؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي حاجه واضحه جدا، جزاك الله خير.
العموم اللي هو كل ما تعبوا الارض فرض مقصود الارض.
فين انت فين يا ابني؟ انت مع الجهه الثانيه، انت ما تعلقش الان بقى خالص، لازم تدبر المساله. انت رحت مع الضيفه الاخرى عندك احمد؟ احسنت. لا فوق فوق هما يعني هم يستدلون بقول الشافعي، لكن الاصل انهم يحتجون بابن عباس لا بقول الشافعي في اللغه، لان ابن عباس يبين لنا مراد الله الذي علاه حبر الامه، المؤول الاول المفسر الاول لكلام الله الذي علاه. فلما قال الله جل في علاه فتعمموا صعيدا طيبا وكانت مجمله اردنا التفسير، فجاءنا ابن عباس حبر الامه الذي يعلم مراد الله جل في علاه بالتقريب على غالب الظن، فقال هو التراب الطاهر، قال ترابا فتعمموا ترابا طاهرا، والتراب الطاهر بمعنى الطهور، ده المقصود. التراب الطاهر هو معناه الطهور، ده مقصود ابن عباس. وايضا الشافعي قال ذلك، واول الامر او عضدوا هذا الامر بايش؟ باحاديث عن سلم مفسره قال فيها سلم وترابها، وقال وتربتها. وايضا من الادله الفعليه التي تثبت وتعضد ما قالوه ان سلم لما علم عمار في بعض الروايات قال فضرب على الارض حتى علق الغبار في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان علق الغبار في الكف ايضا من الشروط التي يصح بها التيمم كما تاتي تفصيله. فالغرض المقصود سنة قولية جاءت وسنة فعلية جاءت، بل من القرآن جاء على أن المقصود بالصعيد هو التراب الطاهر، وصراحة هذا هو الأحرى. وإن كان كلام المالكية فيه يعني توسعة وكلام الأحناف فيه توسعة أكثر ويوافق روح الشريعة، لكن الآن لا نحيد عن المذهب، لأن المذهب فيه حيطة وفيه أورع للعبادة، فالأحوط أن نقول بأنه التيمم لا يصح إلا من التراب. تبقى مسألة أخرى مهمة جدا في المقدمة التي نقدمها بين يدي التيمم، هل حتى يتصور المرء التيمم وأحكام التيمم، ثم ندخل بعد ذلك في الأركان والشرائط بالتفصيل، هل التيمم مبيح أو هو رافع للحدث؟ هل التيمم مبيح أو هو رافع للحدث؟ هذه مسألة جليلة جدا، جليلة القدر، حتى أن المصنف هنا أغفلها أو مر عليها مرور الكرام. التيمم هل هو مبيح أم رافع الحدث؟ أولا تفسر ما معنى رافع الحدث ومبيح. رافع الحدث يعني لو رجل قام جنبا وما وجد ماء فتيمم، فلا نصفه بالجنابة، قد رفع عن نفسه هذا الحدث الأكبر، مفهوم؟ ودخل الصلاة وقد رفع عنه الجنابة، دخل الصلاة وهو طاهرا. وأما إذا قلنا بأنه مبيح يعني يبقى المرء المكلف متلبس بالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، وإذا دخل الصلاة دخل الصلاة رخصة، يعني الإباحة فقط إباحة الصلاة، وهذه الإباحة تجرنا إلى إيش؟ إلى أن المسألة تنجر لنا أمور ثلاث. إذا تيمم قبل الصلاة من ضحى تيممه، لما؟ لأنه ما زال متلبسا بالحدث، هو فقط الشرع فتح له بابا بقدر معين، كالقاعدة التي قال فيها العلماء الدواب تقدر بقدره، فتح له بابا بقدر معين هو أن يقيم الصلاة ويجب ويبقى على ما هو عليه أولا، فهذا معنى المبيح. يبقى إذا تيمم قبل الصلاة، لو قلنا مبيح تيمم قبل الصلاة لا يصح تيممه، ولا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت لأنه ما زال متلبسا بالثاني، أنه لو تيمم للصلاة لا يصح أن يؤدي بها إلا هذه الصلاة، لا يصلي أكثر من فرض، لا يصلي اكثر من فرض. هذه من الفوارق او من الفروع التي تتركب على مثل ان نؤصل بانه مبيح او بانه رافع للحدث. المذهب وجماهير اهل العلم يتفقون مع المذهب بان التيمم مبيح وليس برافع للحدث، ان التيمم مبيح وليس برافع للحدث. يعني ايش مبيح؟ اجيبوني يعني ايش مبيح؟ يعني ايش مبيح؟ يعني لا يزال المكلف متلبسا بايش؟ بالحدث، وان صلاته هذه من باب الرخصه والاستثناء. طيب ولا دل على ذلك ادله كثيره تدل من الاثر ومن النظر على هذا، وصراحه ادله قويه ليست بالهين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه سلاسل لما بعد عمرو بن العاص رضي الله عنه ارضاه قام في ليله بارده شديده البروده فقام جنبا فما استطاع ان يمرر الماء على داخل فتيمم وصلى بالناس وهو على تيمم مع وجود الماء. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت بالناس جنبا، قالوا هذه دلاله واضحه جدا على ان التيمم مبيح وليس برافع. ما وجه الدلاله؟ عمرو بن العاص صار جنبا فتيمم مع وجود الماء، تيمم مع وجود الماء، فراجع المسلم فقال له صليت بالناس جنبا؟ ولوجه الدلالة عندهم على أن التيمم رافع وليس مبيح وليس برافع. ما كانش وصف ومسلم واتمه بإيش؟ بالجنابة. قال أنت جنب صليت بالناس جنبا وكان قد تيمم وعلم أنه تيمم، قال صليت بالناس جنبا، قال هذه دلالة أنه مبيح بالتوافق وليس برافع. الحديث الثاني الذي يستدلون به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد صيد طهور أمتي ولو عشر سنين، حديث أبي ذر ولو عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمس إيش؟ بشرته، فليمس بشرته. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التيمم رخصة مبيحة للصلوات، فإذا وجد الماء فلابد أن يمسه بشرته. واستدلوا أيضا من الأثر، وهذه التي فيها الأهمية، قالوا من النظر، هذا الأثر انتهينا منه من النظر، قالوا هذه الطهارة طهارة ضرورة، هذه الطهارة طهارة ضرورة، والأصل في طهارات الضرورات أنها مبيحة وليست رافعة، والدلالة على ذلك طهارة المستحاضة، المرأة التي استدام الدم نزولا عندها، استدام نزول الدم لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلجمي أو تكفري، ثم قال لا توضئي لكل صلاة، قال لها وعلى وجه الشافع، قال لها توضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة كان السلام يشرح لها ويقول أنت بوضوءك الأول استبحت الصلاة وما زلت متلبسة بالنجاسة، وأن هذا الوضوء لا يغنيك، فإذا جاءت الصلاة الأخرى لست على طهارة، أبحنا لك الصلاة بهذا الوضوء فانتبيح الصلاة بوضوء آخر، وهذا حق، وهذا المفهوم هو الذي بيانه من السلام عندما قال توضعي أمرا والأمر وجوه، يعني لا تصح صلاتك حتى إذا أذن المؤذن أن تتوضعي، قال توضعي لكل صلاة. فوجه الدلالة عندهم هو الإلحاق والقياس، قالوا فطهارة المستحارة طهارة ضرورة، وطهارة المتيمم طهارة ضرورة، فهنا الحكم يساوي الحكم، لأن الطهارة بجامع أن الطهارة طهارة ضرورة. هذا كلام المذهب وأدلة المذهب في أن التيمم ليس برافع الحدث ولكنه مبيح للصلاة، وثمرته كما بينا بأنه لا يصح للمرء أن يصلي أكثر من صلاة، ولا يصح أن يصلي بهذا التيمم أن تيمم قبل دخول الوقت، والثالثة كما قال بعض العلماء إذا انتوى غير الصلاة لا يصح أن يستخدم هذا التيمم في الصلاة، بمعنى إذا انتوى مثلا بالتيمم لمس المصحف وقراءة القرآن وأذن المؤذن لا يصح أن يصلي بهذا التيمم. وأدلتهم كما قلنا من الأثر والنظر، من الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف عمرو بن العاص قال صليت بالناس جنبا، يعني اتبعت الصلاة وهذا مبيح بالتيمم لكنك ما زلت متلبسا بهذا الحدث. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور أمتي الصعيد الصيد طهور أمتي ولو عشر سنين إلا إذا وجد الماء، فإن وجد الماء فليمس بشرته. والثالث من النظر الإلحاق القياس، قياس المتيمم على المستحاضة، قياس المتيمم على المستحاضة بجامع طهارة الضرورة، أحسنت، بجامع طهارة الضرورة. طيب هذا هو المذهب، وصراحة هو خلاف الراجح، والحمد لله بعض الأصحاب الخراسانيين يقولون بأن، وهذا الحق معه، يقولون بأن التيمم رافع للحدث وليس بمبيح. كلامي صحيح هكذا؟ لا، أقول هو رافع للحدث وليس مبيح فقط، وليس مبيحا فقط، اللي هو رافع، وإذا كنا رافع فقد نزل تحت أنه إيش؟ قد استباح الصلاة بهذا التيمم. فإذا التيمم عند الخراسانيين من الأصحاب من الشافعية قالوا التيمم رافع للحدث، وهذا الراجح الصحيح، وأدلتهم بذلك أدلة قوية من الأثر والنظر. أما من الأثر فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى إذا ذكر الغسل وذكر إيش؟ التيمم. الآية ذكرت غسل وذكرت التيمم، إن لم تجدوا ماء فتيمموا. قال في آخر الآية في سورة المائدة قال يريد الله ليطهركم، يريد الله ليطهركم، هذا وجه الشاهد، فقال يريد الله ليطهركم، ليطهركم على المذكور سابقا، وقد ذكر الغسل وذكر ايش التيمم، ذكر الوضوء او الاغتسال وذكر التيمم. فيبقى هذه الحكم نتيجة لمقدمتين. المقدمة الاولى ان كنت اردت تقوم للصلاة وانت في الماء فغسلت الاعضاء فقد تطهرت، لقول الله تعالى يريد لي يطهركم. وان كنت ان اغتسلت فلم تجد الماء كما قال تعالى فلم تجد ماء فتيممت، فانت ايضا قد تطهرت بقول الله تعالى يريد لي يطهركم. هذا وجه الشاهد. فقال هذه فيها دلالة على ان الطهارة وقعت بالتيمم، فاذا وقعت الطهارة بالتيمم فقد رفع الحدث. اذا التيمم قد رفع الحدث بوجه الدلالة من هذا. والامر والدليل الثاني الذي استدلوا به من الاثر قول سلم طهور امتي، الصعيد الطيب طهور امتي. فلما يقول طهور امتي الصعيد الطيب، فالطهور معناه ايش؟ معناه الذي يتطهر به المرء. والمكلف اذا تطهر يعني رفع الحدث، طهارة حدث او طهارة نجس كما قسمنا قبل ذلك من الطهارة، فهذه طهارة عن حدث. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب او التراب على التخصيص التراب طهور، دلالة على انه يطهر من يستخدمه. فاذا هو رافع ولا مبيح بهذه الطريقة؟ رافع. قالوا ايضا من الادلة من النظر ان التراب يأخذ حكم الماء، التراب يأخذ حكم الماء وله خاصية الماء، وهذا حتى عند علماء الشافعية قال التراب له حكم الماء. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، وقال يعفره الثامنة بالتراب، وقال لهن بالتراب على اختلاف الروايات. فجعل التراب خاصية كخاصية الماء. فإذا جعل التراب له خاصية خاصية الماء، وخاصية الماء التطهير يتطهر به المرء، فالتراب يتطهر به المرء لاتفاق الخاصية. الدليل الآخر من النظر قالوا التراب أو التيمم بدل عن إيش؟ التيمم بدل عن إيش؟ عن الوضوء، صحيح ولا لا؟ فإن كان التيمم بدل عن الوضوء فالقاعدة عند العلماء البدل يأخذ حكم المبدل، البدل يأخذ حكم المبدل إلا ما دل الدليل القاطع على الخلاف بين الناس. لكن التقصير العام وهذا هو الأصل ونحن مع الأصل أن البدل يأخذ حكم المبدل. فإن كان الماء يطهر ويرفع الحدث فالتراب بدل عن الماء، فيأخذ حكم الماء وهو أن يرفع الحدث ويطهر المكلف. فهذا الأدلة من النظر، وهذا الذي كما قلت قاله المحققون من الخراسانيين، وأيضا هو قول المزني رحمة الله عليه من الشافعية، وهذا هو الحق وهو الأقرب للدليل. هذا هو الحق وهو الأقرب للدليل. والرد على استدلالات الشافعية أو الجماهير بهذه الاستدلالات، أما حديث عمرو بن العاص صراحة دليل قوي، وإن كان الرد عليه فيه ما فيه من النظر لكن يعتبر ويمر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صليت بالناس جنوبا ووتمه بأنه على الجنابة فرد عليه من وجهين. الوجه الأول هو الوجه الأقوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بذلك، لم يستفسر من عمرو بن العاص إيش اللي حدث، ابتدأه بذلك. قال له صليت بالناس جنوبا، يعني كيف تتيمم مع وجود الماء؟ وأن ظاهر الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، لا تذهب إلى الفرع مع وجود الأصل. فسأله مستغربا مبتدئا إياه صليت بالناس جنوبا، يعني كيف تتيمم مع وجود الماء؟ هذا تيمم لا يصح. فقال له مفسرا عمرو بن العاص، فقال له عمرو بن العاص مفسرا يا رسول الله إني وجدت الله جل وعلا يقول لا تقتلوا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبينه أن البرد كان شديدا فلم يستطع تحمل الماء فتيمم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له بذلك، والدلال انه اقره بذلك بعدما استفسر او بعدما فسر عمرو بن العاص لم يامره باعاده الصلاه. وهذه اقوى الردود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صليت الناس جنبا ابتدأه، لم يسمع منه تفاصيل المساله كيف تصلي وعندك الماء وانت كنت جنبا. فلما بين له ان الضروره جاءته الى ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأه مقرا ولم يامره باعاده الصلاه. هذا بالنسبه للوجه الاول. الوجه الثاني أن الإنسان قال له صليت بالناس جنوبا مدعبة له على أساس الصورة وليست الحقيقة، يعني الصورة أنه متلبس بإيش؟ بالجناب، ولم يتطهر بالماء لكنه تطهر بإيش؟ بالفرج. فكانت صورة وليست حقيقة، والذي يجعلنا نقول هذا بأن الإنسان لم يأمره أيضا بإيش؟ بإعادة الصلاة، يعني استقامت الصلاة مع وجود الماء بهذا التيمم. هذا الرد الأول على ما استدلوا به. استدلوا به الثاني؟ ها؟ حديث فليمس بشرة، حديث الصعيد الطيب طهور، نقول نعم نحن معكم في هذا الحديث ونظر معكم حيث ظهر هذا الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور، ونحن بهذا السياق نرد عليه، ودليلكم دليل لنا هو طهور. وما معنى طهور؟ انه يطهر من تطهر به، يعني يرفع حدثه. فهذا الاول. قال قد قال انسان في عجز الحديث فاذا وجد الماء فليمس بشر، نقول نحن نقول بهذا، اذا وجد الماء وجب عليه ان يمس بشر. نحن النزاع ليس النزاع في ايش، فعند عدم وجود الماء وتيمم هل يعتد بهذا التيمم؟ يعتبر بهذا التيمم يكون رافعا؟ نعم يكون رافعا لاصل قوله صلى الله عليه وسلم طهور. الصعيد الطيب طهور يعني يطهر من يستخدمه. واما عجز الحديث اللي هو في النهايه نحن معكم فيه، فاذا وجد الماء بطل التيمم، بل ممكن تبطل الصلاه ولو صلى بهذا التيمم اذا وجد الماء، وهذا سنفصله عندما ناتي اليه. فهذا الرد عليه في الدليل الثاني. بقي النظر، والنظر فيه قياس والحاق. تعرف ترد يا احمد على الحاق هذا؟ اولا ائتني بالاصل والفرع والعله ثم رد على هذا. ترى بقول المذهب لا تتكلف الرد، يبقى خليك على وقول المذهب من الضعف المكان، والصحيح الراجح نعم هذا من الضعف، وهو قول المذهب المزني من اهل المذهب، الخرطانيين من الشافعيين. لكن المعتمد في المذهب انهم قالوا بانه رافع، ليس برافع ولكنه مبيح، ووقع اول بيت العنكبوت. احد يرد الثاني، نعم اول بيت العنكبوت. الاصل حديث المستحاضه. الاصل حديث المستحاضه. ليتك بعد ما ننتهي تاتينا تدلو بدلوك، عندك القوه في هذا عشان نعرف كيف رجحت الاول دون الثاني. الاصل المستحاضه والفرع المتيمم والعله الضروري، نعم. فأنا نقول لهم هذا القياس، قياس أولا فاسد الاعتبار. لما فاسد الاعتبار؟ ها؟ وجود النص، النص قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال ترابا طاهرا، يعني مطهرا، طاهرا يعني مطهرا، ومطهرا يعني رافع الحدث. وأيضا عندنا نص آخر قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور، طهور يعني يطهر من يستخدمه، فإذا هذا القياس أولا قياس فاسد الاعتبار لأن أنا طاهر منه. قالوا لا هذا تكلف كما يقول الأخ الكريم. قلنا طيب ننظر في هذا التكلف، ننأى بأنفسنا عنه، ننظر في الإلحاق الذي تتكلمون عنه. من قوادح القياس الفوارق بين إيش؟ بين الفرع وبين الأصل، وعندنا فوارق لا فارق بين الفرع وبين الأصل. أولا المتيمم ليس بمتلبس بلباس، والمستحاضة متلبسة ليل نهار، الدم ما يسكت عنه، لو تحفظت وتلجمت الدم لا يسكت عنها، متلبسه ولا غير متلبسه؟ متلبسه بالنجاسه، لذلك ابيح لها. اما المتيمم غير متلبس بالنجاسه. الامر الثاني والفرق الثاني، المستحاضه حدثها مستمر، المستحاضه حدثها مستمر، واما المتيمم اذا لم يخرج ريحا ولم ياتي بناقض من نواقض الوضوء اللي هي نواقض التيمم، فتيممه على ما هو عليه. اما المستحاضه فحدثها مستمر، وهذا فارق ثاني يعد قادحا في ايش؟ في القياس. فاذا الالحاق لا يصح لقوادح، القوادح التي تقدح في الالحاق، فنقول القياس لا يسمع الفارق، والقياس مع الفارق لا يعتد دليلا. فتسلم لنا الادله بان الله جل وعلا تم الصعيد الطيب طهورا، والطهور الذي يتطهر به المرء وسماه من سلم طهورا، وهذا كما قلت الاقرب الى الاثر والى الدليل. ائتنا بما عندك لو كان هذا ليس باقرب الى الاثر ولا الدليل. بالنسبه للمستحاضه ايش؟ لا حول ولا قوة. شوف اصل نزاعهم يقولون طهارة الضرورة. طيب جيد، طهارة الضرورة اسمع، طهارة الضرورة قالوا طهارة الضرورة مباح، تبيح فقط لا ترفع. ليش؟ احنا نظرنا في العلل، لان الاستدامة والنجاسة متلبسة بالنجاسة، صحيح ولا لا؟ طيب احنا نقول الان دي طهارة الضرورة، فطبقها على المتيمم. هذا الصحيح؟ مش انت تقول دي طهارة الضرورة؟ يبقى استنى افهم الحكم طهارة الضرورة. طيب العلل والحكمة من إباحة الصلاة فيها؟ لا الحمد لله. هات المتيمم. يعني الحدث ولا النجس؟ هي تستغفر للنجس الحمد لله أحسنت. طيب طيب طب حدث دائم؟ فين ده؟ هتقول الله يكرمك. نعم الشيخ التبعية ما تسيب الشفعية ده خليك في الأدلة. ما احنا مع الشفعية أيضا. والشفعية قالوا أن حدث ثلاثة بدائل والمزني قال ذلك قال حدث ثلاثة بدائل. سيبها أنا أريد الدليل الآن. دعك من المعتمد وأتي بالدليل. ونحن معك يا متى عند وجود الماء عند عدم وجود الماء يكون طهورا ولا لا؟ بوجود الماء لأن الفرع ينبطئ يبطل الفرع مع وجود الأصل. طب يبقى خلاص أنت معنا في السلك. يبقى أنت معنا في السلك. اسمع يا أخي الله يبارك فيك. نقول الصلاة تصح قبل سقوط حارب الشمس. إذا سقط حارب الشمس فلا تصح الصلاة. يبقى النزاع كله أنك تتكلم قبل سقوط حارب الشمس. نحن نتكلم الآن ما في ماء وعندنا التيمم رافع ولا مبيح. هذا الكلام أنا معك أن التيمم يبطل لا هو رافع ولا مبيح عندما أرى الماء. وأنت تتفق معنا ذلك. نزاعنا ليس في هذا الكلام لا تحييد. نزاعنا في وسط آخر وهو إيش؟ ساحة عدم وجود الماء رافع ولا مبيح. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم طهور والطهور هو الذي يتطهر به المرء والطهارة رفع حدث أو زالت نجس. إذا تنجس لا تكون. فبقيت منحصرة في إيش؟ في رفع الحدث. اجلس بس ارجع نقودك ارجع للتنبيه ممكن يعطيك شيء أقوى من ذلك أو لحاول المواردي. حاول المواردي وحاول المواردي أقرب ما يكون للمزن فاهمني؟ يمكن يفتح لك باب فتنشرح ينشرح صدرك به. طيب لكن الصحيح أن التيمم رافع للحدث وليس بمبيح. وهذا يجعلنا نقول للمرأة التي تريد التيمم مثلا أو الرجل الذي يريد التيمم لو تيمم قبل الصلاة فالصلاة صحيحة بهذا التيمم. التيمم يصح له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي به جميع الصلوات ما لم ينتقد هذا التيمم بناقض من نواقض الوضوء. ولو تيمم لعبادة نافلة لو تيمم للنافلة يصح أن يصلي بها الفرض. لو تيمم للفرض يصح من باب أولى أن يصلي بها النافلة. لو تيمم لقراءة القرآن لو تيمم لدخول المسجد له أن يدخل المسجد ويصلي هذا الفرض. لما؟ لأن التيمم يعد إيش؟ رافعا وليس مبيحا. لكن إذا قلنا مبيحا كل هذه الترتبات لا تصح. لو تيمم للنافلة لا يصح أن يصلي بها فرض. ولو تيمم لقراءة القرآن لا يصح أن يصلي بها صلاة. ولو تيمم للطواف كما سنبين لا يصح أن يصلي ركعتي الطواف في أحد الأقوال عند الشافعية كما سيأتي تفصيله. فإذا الجزئية الثالثة هي جزئية هل التيمم رافع أم مبيح. ويبقى لنا المسألة على النية والنية ركن ركين وشرط أساسي في مسألة التيمم يأتي بعد ذلك الأسبوع القادم الكلام عليها بالتفصيل في شرائط التيمم وأركان التيمم تفصيلا دون الإجمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.